أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا أيها الأحبة لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا الكتاب صنفه جماعة من علماء التفسير، وأشرف على إخراجه مركز تفسير للدراسات القرآنية بمكة المكرمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما نبغيه من هذا الكتاب، وهو أن نقرأ القرآن ونحن نفهم معانيه ونتدبر أسراره. وهذا الكتاب هو المرحلة الأولى في تدبر القرآن الكريم الذي ننوي إن شاء الله تعالى أن نسير فيه كتابا بعد كتاب ومرحلة بعد مرحلة. كلما انتهت واحدة بدأنا أخرى مثلها، فاللهم أعنا على ما نرجو وحقق لنا ما نطلب. نبدأ مع سورة الفاتحة، وهي أول سورة من سور القرآن الكريم، أول سورة من ناحية ترتيب المصحف. فإذا فتح الإنسان المصحف من ناحية اليمين وجد أول سورة من سوره هي سورة الفاتحة. وأما في ترتيب نزول القرآن الكريم، فأول سورة نزلت كانت سورة المدثر، نزلت كاملة. وأما أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق فهي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. إذن فأول الآيات نزولا الخمس الأولى من سورة العلق، وأول سورة من سور القرآن الكريم نزلت هي سورة المدثر. لكن ترتيب المصحف في وضعه الموجود الآن ليس هو ترتيب النزول، وإن كان هذا الترتيب هو ترتيب رب العالمين أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، علمه إياه جبريل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضعوا سورة كذا بين سورة كذا وسورة كذا، وأن يضعوا الآيات الفلانية في الموضع الفلاني. فترتيب القرآن على الراجح من قول أهل العلم ترتيب توقيفي، أوقف الله نبيه عليه وأوقف النبي الصحابة عليه ووصلنا الآن كما كان، سواء ذلك في ترتيب الآيات أو في ترتيب السور، الآيات داخل السورة مرتبة، وكذلك السور داخل المصحف مرتبة بترتيب أراده الله تبارك وتعالى لهما. سورة الفاتحة سميت الفاتحة، وسميت بأسماء أيضا كثير. وعادة العلماء الذين كتبوا هذا المصحف أن يقدموا بين يدي السورة بمقدمة يسمونها مقاصد السورة. ولما كان الكتاب مختصرا فإنه لم يسعهم أن يكتبوا كل المقاصد التي قصد إليها الشرع الحكيم من هذه السورة، فكتبوا بعض مقاصدها. فنجدهم يضعون في البداية عنوانا ويقولون من مقاصد السورة، من مقاصد السورة، ثم يذكرون بعضها. وأيضا من عاداتهم أن يذكروا هذه السورة مكية أو مدنية، ثم يذكرون بعد ذلك تفسير السورة وبعض الفوائد المستنبطة من آيات ومعاني السورة الكريمة. فإذا نجد في الصفحة الواحدة، وإن شاء الله إحنا كل مرة ناخذ صفحة، نجدهم يتكلمون أولا مقاصد السورة إذا كانت الصفحة دي هي الصفحة الأولى من السورة، بعد كده يتكلم على التفسير، بعد كده يتكلم على فوائد الآيات، هذه الآيات الأشياء الثلاثة فقط، وطبعا العنوان هو سورة كذا وهي مكية أو مدنية. فنبدأ بمشيئة الله في قراءة الصفحة الأولى، وأولها سورة الفاتحة مكية، فهو هنا حدد اسم السورة. وأسماء السور هل هو توقيفي أو توفيقي، يعني هل هو اجتهادي أم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أسماء السور؟ الراجح من قولي العلماء، لأن فيه قولان في هذه المسألة، الراجح من قولي العلماء أن تسمية السور توقيفية ليست باجتهاد، وإنما سمى الله تبارك وتعالى هذه الأسماء وعلمها رسوله، وعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمها رسوله، وعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. إذن فأسماء السور أيضا توقيفية، سمى الله تبارك وتعالى بهذه السور. هذا الاسم التوقيفي وجدت إلى جواره أسماء أخرى، منها ما هو توقيفي أيضا، يعني منه ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان باجتهاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء. لاحظوا معنى من المعاني في هذه السورة مختلف عن معاني السور الباقية، فسموها باسم خاص يميزها إضافة إلى اسمها الأول أو اسمها الثابت. ولذلك نجد اسم الفاتحة وجد إلى جواره أسماء كثيرة جدا، سنتعرف على بعضها الآن. كلمة مكية التي يكتبها العلماء بعد اسم السورة أو مدنية، هذه تشير إلى زمان نزول السورة، إلى زمان نزول السورة، ويشيرون بكلمة مكية إلى أنها نزلت في الزمن الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه في مكة المكرمة، وده قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني في أثناء 13 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكلمة مدنية تشير إلى الزمن الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه في المدينة النبوية، في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، يعني بعد الهجر. وهذه هي القسمة الصحيحة التي تقسم لها السور، مكية قبل الهجرة، مدنية بعد الهجرة. هناك أقوال أخرى ولكن غير صحيحة، لا تسلم من الاعتراض. إذن فكلمة مكي معناها نزل قبل الهجرة، وكلمة مدني معناها نزل بعد الهجرة، فالقسمة هنا قسمة بالزمان وليست قسمة بالمكان، بمعنى أن احنا مش نزل في مكة، نزل في المدينة، لا، نزل أثناء وجود النبي في مكة، أو نزل أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة. فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا معنى كلمة مكية. وسوف نزيد الأمر بيانا إن شاء الله فيما بعد ذلك بأوضح وأوسع من هذا، إلا أن المقام يقتضي إحنا نقول كلمات مختصرات نقتصر فيها على الراجح من الأقوال. ثم يقول أصحاب التفسير من مقاصد السورة، هنا المقاصد يقصد منها الأهداف التي لأجلها نزلت هذه السورة، يعني ما الذي ترجوه هذه السورة أن تحققه، ما الذي ترجو هذه السورة أن تحققه، ما هي الأهداف التي نزلت لأجلها هذه السورة، الغايات التي تبغي هذه السورة تحقيقها. فمقاصد السورة معناها الأهداف التي جاءت لأجلها السورة. قالوا تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده، إن الإنسان يحقق التوحيد، فلا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فلا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة. إذن هنا ثلاث أشياء. الشيء الأول أن هو يتوجه بالعبادة إلى الله. الشيء الثاني أن يتوجه بالعبادة إلى الله وحده. والشيء الثالث أن يتوجه بجميع العبادة إلى الله تعالى وحده. ومعنى هذا أنه لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ومعناها أيضا أنه لا يقصر في عبادته لله، ومعناها أنه يعطي الله تبارك وتعالى كامل عبوديته. فكلمة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده معناها أن يخص الله تبارك وتعالى بالعبادة دون من سواه، ويصرف لله عز وجل كل عبادته. قالوا التفسير: سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم، سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، لأنها أول ما تفتح المصحف تجد هذه السورة، فلذلك سميت فاتحة الكتاب الفاتحة، يبقى لأنها افتتحت الكتاب الكريم، أول شيء من القرآن تجد هذه السورة. قال: وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته. من أسمائها أيضا الثابتة أم القرآن أو أم الكتاب. طب لماذا؟ لأنها تشتمل على الموضوعات التي ذكرت في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو إما توحيد، وإما شرح للعبادة، وشرح للطريق إلى الله، وأوامر ونواهي، وقصص وعبر، فكل هذا موجود في الفاتحة، أمهات الموضوعات. قال: من توحيد لله، اللي هو باين جدا في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ده توحيد. وعبادة، اللي هو في قوله: إياك نعبد، وإشارة إلى قصص وغير ذلك، اللي هو موجود في قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكل من رضي الله عنهم ومنهم الأنبياء، وكل من سخط الله عليهم ومنهم اليهود والنصارى. فدي إشارة إلى التوحيد والعبادة والقصص وغير ذلك. قال: وهي أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، ومعنى ذلك أن القرآن الكريم يتفاضل، يعني منه آيات أفضل من آيات، وسور أفضل من سور. ولذلك مثلا أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأعظم آية وأعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة، عقبة بن عامر قريبة، قال له: ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن الكريم؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن الكريم؟ وعلمه سورة الفاتحة، وقال له: ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل سورة مثلها. فهذه أعظم سورة من سور القرآن الكريم على الإطلاق. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. قال: وهي السبع المثاني. سبع المثاني، سبع يعني سبع آيات. فبسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، وهكذا إلى ولا الضالين، سبع آيات. ومن لا يعد البسملة آية منها يقسم الآية الأخيرة. فالآية الأخيرة آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم، تبقى دي رقم ست، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تبقى رقم سبعة، لكن في النهاية هي سبع آيات، سبع آيات. ولذلك سميت السبع المثاني. المثاني يعني التي تكرر، يكررها الإنسان. ولذلك شرعها الله تبارك وتعالى في الصلاة مثلا، في الفرائض وفي النوافل نقرأها في كل ركعة، فهي تثنى يعني تكرر في اليوم كثيرا. هذا معنى كلمة السبع المثاني، وقد سميت بهذا الاسم في القرآن الكريم، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، اللي هو سورة الايه؟ سورة الفاتحة، ليه سبعا من المثاني. وربنا سبحانه وتعالى ذكرها وذكر القرآن جملة، يعني كأنه ذكرها مرتين، مرة مع القرآن ومرة وحدة، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة والروح، الروح اللي هو جبريل، وجبريل من الملائكة، فذكره الله تبارك وتعالى معهم وذكره وحده بعده. ثم بدأ يفسر الآيات، فقال في الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا بعض العلماء يعدها آية وبعضهم لا يعدها آية، وذكرنا كيف يعدها سبعة إذا لم يعد البسملة آية، والراجح أنها آية من آيات القرآن الكريم، إن هي آية من آيات القرآن وآية من الفاتحة، وأنها تعد آية في سورة الفاتحة. دي ثلاث أشياء ثابتة راجحة، أنها آية من القرآن، وأنها آية من الفاتحة، وأنها معدودة آية، تعد آية، يعني مش تثبت ولا تعد، لا تعد آية. بسم الله الرحمن الرحيم معناها إيه؟ قال: بسم الله أبدأ قراءة القرآن. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه. يعني هو لماذا يذكر البسملة؟ للاستعانة وللتبرك، للاستعانة حتى يعينه الله تبارك وتعالى على قراءة القرآن. ولماذا يذكره أيضا؟ يذكر اسم الله حتى يتبرك، يتحصل على البركة، فهو هنا يستعين به ويتبرك به للاستعانة وللتبرك. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى الله الرحمن الرحيم. الله أي المعبود بحق، المعبود بحق، يعني الذي يتوجه إليه الناس بالعبادة وهو مستحق لهذا، وهم محقون في عملهم هذا. كم من معبود في الأرض لا يستحق العبادة؟ كل المعبودات لا تستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. قال: وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. أخص الأسماء يعني لا يشارك الله عز وجل فيه أحد، فهو اسم خاص بالله لا يشاركه فيه غيره، ولم يسمى به غير الله عز وجل. ده اسم الله. والله معناه المعبود بحق، يعني المألوه المحبوب المعبود، لكن عبادته تبارك وتعالى بحق، فهو يستحق هذه العبادة، والذين توجهوا إليه وحده بهذه العبادة محقون فيما فعلوا، أما الباقي فهو معبود بالباطل والذين يعبدونهم على باطل. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته، يعني الله تبارك وتعالى رحمن، يعني عنده تبارك وتعالى رحمة واسعة، لديه عز وجل رحمة لا توجد لدى أحد أبدا، معه الرحمة عز وجل. الرحيم قال: أي ذو الرحمة الواصلة، يعني هذه الرحمة التي مع ربنا تبارك وتعالى وهو بها رحمن، يوصلها إلى عباده، يرحم بها من شاء، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. يوصل الرحمة إلى الكبير وإلى الصغير إلى الغني وإلى الفقير، فهو بهذا رحيم تبارك وتعالى. إذن فرحمة الله عز وجل نوعان: رحمة واسعة ذاتية، ورحمة واصلة فعلية. رحمة هي صفة لله تبارك وتعالى، ورحمة يوصلها إلى عباده ويقع أثرها عليه، مثل ما نقول الغني يعني الذي يملك، الكريم الذي يعطي، كذلك هنا الرحمن الذي يملك الرحمة، الرحيم الذي يعطي الرحمة. هذا الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. رحمة ربنا تبارك وتعالى لا تتوقف على حد المؤمنين، وإنما يرحم الكافرين والمؤمنين، يرحم الخلق جميعا، العاقل منهم وغير العاقل. فرحمة ربنا تبارك وتعالى عامة لجميع الخلق، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه تبارك وتعالى لا يرحم إلا المؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية فقط. لكن في الدنيا يرحم الله كل عباده، هو الطعام والشراب وجميع الرزق الذي يرزقه للمخلوقات، هذه رحمة. لكن في الآخرة هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين فقط. هذه معنى الآية الأولى، هذا معنى الآية الأولى. معنى الآية الثانية: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، قال: جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه. من فين فهمنا كلمة جميع أنواع المحامد؟ إنه قال الحمد. الحمد يعني كل الحمد، كل أنواع الحمد هي لله تبارك وتعالى، يعني خاصة بالله عز وجل، مستحقة لله تبارك وتعالى. الحمد لله معناه الحمد خاص بالله. الحمد لله يعني الحمد حق لله، من صفات الجلال والكمال، هي لمن؟ هي له وحده دون من سواه. الذي يستحق الحمد هو الله عز وجل وحده، لأنه هو الذي أعطى فهو الذي يستحق الشكر، هو الذي أعطى فهو الذي يستحق الحمد. الحمد له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لماذا استحق ربنا تبارك وتعالى الحمد؟ لأنه هو الذي أعطى كل شيء، هو ربه، ربه بمعنى خالقه، ربه بمعنى مالكه، ربه بمعنى معطيه، ربه بمعنى الذي يدبره تبارك وتعالى. فهو الخالق، المالك، المعطي، المدبر، إذن هو الذي يستحق الحمد. كلمة المدبر معناها إيه؟ معناها أنه هو الذي يسير ويصرف الأمور، هو الذي يرتب أمور الخلق، فهذا معنى كلمة التدبير. رب العالمين، ما معنى كلمة العالمين؟ العالمين جمع عالم، جمع عالم. إن إحنا عندنا عالم في الإنس، الإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، كل خلق، الطيور عالم، والحيوانات عالم. هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء. فالعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى، كل المخلوقات، كل الأشياء، الله تبارك وتعالى ربه. ثم قال الله عز وجل: الرحمن الرحيم. هذه الآية الثالثة، الرحمن الرحيم. قال ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. عرفنا أن كلمة المثاني معناها التكرار، كلمة الثناء معناه أيضا التكرار. يبقى كلمة ثناء ما معناها؟ معناها تكرار للحمد، حمد بعد حمد، مدح بعد مدح، مدح ومدح ومدح متكرر، فهذا يسمى ثناء. قال مدح فلان فلان، طب لما يمدحه تاني الأثنى عليه، يعني كرر المدح. فكلمة الرحمن الرحيم هي ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة اللي قال فيها الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك تمجيد لله تعالى، يعني يذكر ربنا تبارك وتعالى على سبيل التعظيم، فيذكر صفات عظمته. من صفات العظمة إن هو المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، وربنا سبحانه وتعالى مالك لكل ما في الدنيا ولكل ما في الآخرة. لكن بعض الناس من الكفار، كذلك بعض الناس من المؤمنين، قد يخفى عليه لأن فلان يسمى ملك، أو فلان يسمى مالك الأرض الفلانية، أو مالك العقار الفلاني، فيظن أن هؤلاء يملكون، وفي الحقيقة لا يملكون شيئا، بدليل أنهم يموتون ويتركونها. لكن في الآخرة لا يملك إنسان شيئا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى بعض الناس ملك في الدنيا، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لكن في الآخرة فيش الشبهة دي موجودة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا. وإذا معنى يوم الدين هو إيه؟ يوم الجزاء والحساب. الدين هنا معناها الجزاء والحساب. الجزاء يعني إيه؟ يعني من قدم عملا صالحا يجازى بالخير، ومن قدم عملا سيئا يجازى بالشر. من عمل خيرا فلنفسه، ومن أساء فعليه. صاحب الحسنات يأخذ ثواب، وصاحب السيئات يأخذ عقاب. هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، هذا معناه. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب، هو يوم الجزاء والحساب. طب والحساب معناه إيه؟ معناها أن الله تبارك وتعالى يسأل الإنسان عما قدم وما أخر، إلى أن يظهر إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، ويبدأ بعدها الجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، معناها نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة. الاختصاص ده فهمناه من فين؟ من هو ما قالش نعبدك، اللي هي ممكن تكون جملة لها تكملة، نعبدك والتكملة بقى في سري، ونعبد غيرك، أو نعبدك وفلان، لا، ده قال له إيه؟ إياك نعبد، يعني معناها لا نعبد إلا أنت، هذا معنى الكلام. ولذلك قدم المفعول وأخر الفعل والفاعل، قال إياك نعبد، إيه معناها؟ إيه معناها؟ نعبدك وحدك لا نعبد غيرك، نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، لأن الذي يشرك بالله تبارك وتعالى لا يتقبل الله منه عملا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والإنسان إما أن يعمل العمل خالصا لله، وإما أن يشرك فيه مع الله غيره، وإما أن يعمله لغير الله. فإذا عمله لغير الله فهو مردود، وإذا عمله لله فهو مقبول، وإذا أشرك فيه أحدا مع الله فهو أيضا مردود، لا يقبله الله تبارك وتعالى. ده معنى كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، معناها نخصك بالاستعانة، منك وحدك نطلب العون. يعني لا نطلب العون إلا منك. الاستعانة معناها ان احنا بنطلب من ربنا ان هو يقوينا، ان هو يعيننا، نطلب من ربنا ان هو يوفقنا. فهذا كله طلب من الله تبارك وتعالى في كل شؤوننا. فبيدك الخير كله ولا معين سواك. إذا أراد الله تبارك وتعالى إن هو يوفق حد لا راد لإرادته تبارك وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل أن يحرم إنسانا التوفيق فلا يمكن لأحد أبدا، لا يمكن لأحد أبدا أن يعطي هذا الإنسان ذرة من التوفيق. فهذا معنى كلمة وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة من الله وحده والعبادة من الله وحده. ثم قال تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا معناها دلنا، اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على الصراط المستقيم. يبقى نطلب من الله الدلالة، الإرشاد، نطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم، يثبتنا عليه، يبقى دلنا عليه، عرفنا به، واسلك بنا فيه، يعني وفقنا يا ربي أن نمشي في الصراط المستقيم، وثبتنا عليه، وثبتنا عليه. لأن ممكن إنسان يمشي على الخير وبعدين يزيغ عنه، يضل عنه، ينحرف عنه، يميل عنه. فنطلب من الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يدلنا على الصراط المستقيم، وأن يسلك بنا فيه، يدخلنا فيه ويوفقنا إليه، وأن يثبتنا عليه، يثبتنا عليه حيث أن احنا لا نزيغ ولا نضل. وزدنا هدى، أن نظل نستزيد من الهداية، هداية الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، قال هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، معنى الطريق الواضح هو إيه؟ قال وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن الصراط المستقيم الذي نطلب من الله تبارك وتعالى في كل صلاة وفي كل آن أن يوفقنا له هو الإسلام. والإسلام هو الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم تكملة وخاتمة لرسالات السماء التي أرسل بها جميع الأنبياء والمرسلين. فكل أنبياء الله وكل رسل الله جاءوا بالإسلام، من آدم عليه السلام إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ختم الله الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هي رسالة الأنبياء جميعا، وهو طريق إلى الله عز وجل يسلكه الإنسان ليصل إلى الله، وهو واضح ليس فيه اعوجاج، واضح مستقيم ليس فيه أي اعوجاج. فهذا هو الطريق الذي نطلب إلى الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه، وأن يوفقنا للمضي فيه، وأن يثبتنا عليه، وأن يزيدنا ثباتا وسلوكا فيه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط اللي احنا عرفنا ان هو الطريق، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ من عبادك، بهدايتهم، أنعمت عليهم بالهداية. أنت أنعمت يا ربي على من سبقنا من عبادك الصالحين بالهداية، أنعم علينا بها مثل ما أنعمت بها عليهم. من هم هؤلاء؟ قال كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بالتفصيل في سورة النساء، فقال عز وجل أولئك الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا مثل ما ثبتهم ويسلك بنا في طريقهم ويثبتنا على هذا الطريق ويزيدنا فيه هداية كل لحظة وكل آن. ومعنى هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل وإنما كان في طريق هؤلاء جميعا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. فهؤلاء يغضب الله تبارك وتعالى عليهم أشد الغضب، لأنهم عرفوا الطريق، لأنهم يعرفون الإسلام، يعرفون القرآن، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يسلموا ولم يسمعوا للقرآن ولم يؤمنوا بنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنهم يعرفون، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهؤلاء اليهود، ولا تتوقف دلالة السورة على اليهود، بل هذه السورة وهذه الآية تشمل كل من كان على هذه الصفة، كل من عرف الحق ولم يتبعه. وغير طريق الضالين عن الحق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك نسألك يا ربنا ألا تسير بنا ولا ترشدنا ولا توفقنا إلى طريق الضالين عن الحق. من هم الضالون؟ الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. فهؤلاء فرطوا وبدلوا، فرطوا وأهملوا، لم يطلبوا الحق، قصروا في طلبه، فلذلك لم يهتدوا إليه. وكذلك كل من فرط وقصر في طلب الحق فإن الله تبارك وتعالى يضله عن الحق طالما أنه لم يبذل وسعه ولم يسعى بجد وجهد لكي يصل إلى الحق. بهذا انتهينا من تفسير الآيات، وتبقى لنا الفوائد المأخوذة منها، ونقتصر على 4 من الفوائد التي اقتصر عليها في التفسير. قال: افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. فمن البركة ومن التوفيق ليعينك الله تبارك وتعالى ويوفقك ويكرمك إذا عملت أي عمل من الأعمال، ابدأ بالبسملة. ثانيا، من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم ليشرع في الطلب. ربنا يعلمنا في هذه السورة كيف ندعوه وكيف نسأله، ولذلك سماها بعض العلماء سورة تعليم المسألة، يعني كيف نسأل الله، كيف ندعو الله. فأولا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذه ليس فيها سؤال، إنما هي ثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد لله عز وجل، حمد لله تبارك وتعالى ومدح له، ثم بعد ذلك جاء السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ أولا بحمد الله والثناء عليه ويمجده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، وبعد هذا يختم أيضا بالحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل لا يرد دعاء بين هذين، يستجيبه فإما يصيبك عليه ويستجيب، فإما أن يرفع عنك من البلاء مثله، وإما أن يستجيب فيحقق لك ما طلبت. لكن ولا بد يستجيب الله تبارك وتعالى مثل هذا الدعاء إن كان من إنسان يأكل الحلال ويطعم الحلال ويؤدي ما وجب عليه لله تبارك وتعالى. ثالثا تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليه. دول صفتان من أعظم الصفات التي يسخط الإنسان على الله تبارك وتعالى على الإنسان بسببهما ويدخله النار، إن الإنسان يعرف الحق ولا يعمل به أو يقصر في طلب الحق. فاسعى في طلب الحق وتعلم دينك وتعرف عليه، والثانية إذا عرفت الحق فاعمل به ولا تنقص عنه. وأخيرا دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان حين يخلص لله تبارك وتعالى العبادة، وحين يستعين الله عز وجل في كل شيء من أموره. فالإنسان يصرف عبادته لله وحده ولا يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. وأيضا كل أمر يعرض له يطلبه من الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الأمر يستطيع أحد من العباد أن يحققه له أو لا، فيطلب من الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يطلب من العبد إن كان العبد يقدر على أن يحققه، لأن الأشياء عبارة عن نوعين اثنين، منه ما لا يستطيع أحد أن يحققه لك زي الشفاء من المرض مثلا، وفي ما يستطيع الإنسان أن يبذله لك، يحضر لك علاج زي الصيدلي، يشخص لك المرض مثل الطبيب. فهذا نأخذ بالأسباب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فتداووا عباد الله، يعني اطلبوا الدواء، اسعوا في سبيل تحقيق العلاج، لكن الشفاء من مين؟ من الله تبارك وتعالى. فكذلك كل الأشياء في الدنيا مردها في النهاية إلى الله عز وجل، ولا يكون إلا ما يريده تبارك وتعالى. فلهذا نلجأ إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ونطلب منه عز وجل المعونة وحده. نسأل الله أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.